بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعموم التجارة والصلح والعقود. تقدم بيان الهيكلية العامة لكلام المصنف في النوع الثالث مما يحرم التكسب به، وكان الدليل الثاني هو عبارة عن عدم المنفعة لهذه الأشياء المذكورة في هذا النوع من قبيل الحشرات والسباع وغيرها. والمثبت لعدم المنفعة فيها هو ما دل على تنزيل المنفعة النادرة منزلة العدم بالإجماع وبالنصوص الخاصة. في بحث الإجماع ناقش المصنف نقاشا صغرويا، ثم استتبع ذكر بعض المطالب الضمنية. من ضمن المطالب التي ذكرها في آخر مناقشات بحث الإجماع هو صورة الشك في مالية هذه الأشياء. فبعد أن ناقش المصنف في الصغرى وسلم الكبرى، يعني سلم أن الأعيان التي لا مالية لها لا يجوز بيعها، ولكن ناقش في الصغرى وهي أن هذه الأعيان لها المالية أو ليست لها المالية، قيل لا مالية لها، المصنف لم يسلم، فلا دليل على أن الشارع نزل منفعتها منزلة العدم. ثم ذكر بعض المطالب التي منها كضابطة لمعرفة المالية. في البين يأتي هذا السؤال: إذا كانت هذه الأعيان لها المالية جاز بيعها لانطباق عنوان البيع عليها، فإن البيع هو مبادلة مال بمال، وما علم أنه ليس لها المالية فلا يجوز بيعها. أما إذا شككنا أن هذه الحشرات، أن هذه السباع لها المالية أو لا مالية لها، فهل يمكن التمسك بدليل أحل الله البيع أو لا؟ في المقام المصنف يقول لا يمكن التمسك بهذا الدليل. لماذا؟ لوجود قاعدة عامة تقول أن التمسك بأي دليل فرع إحراز انطباق موضوع ذلك الدليل، فإذا أحرزنا انطباق الموضوع حينئذ نتمسك بذاك الدليل لإثبات الحكم لذاك الموضوع. فمثلا لو قال المولى أكرم العلماء، فإذا أحرزنا أن زيدا عالم حينئذ نتمسك بهذا الدليل لإثبات وجوب الإكرام. إذا أحرزنا بأن عمرا عالم فيجب إكرامه بمقتضى هذا الدليل، وإذا أحرزنا أن بكر ليس عالما فلا يمكن التمسك بهذا الدليل، لأن الدليل إنما يثبت الحكم بوجوب الإكرام على من صدق عليه عنوان العالم. فإذا أحرزنا أن هذا عالم وجب إكرامه، إذا أحرزنا أن هذا ليس عالم لا يجب إكرامه. أما إذا شككنا لا يمكن التمسك بهذا الدليل، لأن التمسك بالدليل فرع إحراز انطباق العنوان، عنوان الموضوع. ولو أردنا، وياي شوي التفتوا هذه العبارة، ولو أردنا إثبات انطباق عنوان الموضوع على الفرد المشكوك للزم أن يكون الدليل مثبتا لموضوعه، وهو مما اتفقت الكلمة على بطلانه. إذ اتفقت كلمة المحققين والأصوليين والباحثين والعرفيين واللغويين على أن الدليل لا يتكفل إلا إثبات الحكم على فرض انطباق الموضوع، فلذا قيل بأن الموضوع تكليف المكلف هو الذي يبحث عن ثبوت الموضوع، والمشرع يثبت الحكم. وتفصيل هذا البحث في الأصول، تفصيله في مباحث الأصول. في المقام إذا شككنا أن هذه الحشرات لها المالية أو ليست مها المالية، فبالتالي يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها، مع الشك في المالية يسري هذا الشك إلى انطباق عنوان البيع، لأن ما ينطبق عليه البيع هو مبادلة مال بمال. أما إذا كان المبدل أو المبدل به أحد العوضين ليس مالا، فلا يكون الحاصل بيعا، لا تكون المعاملة بيعا. فإذا شككنا في مالية أحد العوضين، هذا الشك في المالية يسري إلى انطباق عنوان البيع. فإذا شككنا في انطباق عنوان البيع، لا يمكن التمسك بدليل أحل الله البيع لإثبات حلية أو صحة هذا البيع. وهذا الذي يعبر عنه أنه في صورة الشك، إذا أردنا إثبات الحكم للموضوع المشكوك، معبر عنه في بعض تعبيراتهم التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. وأيضا هو ممن ذهب المشهور، وهو ما ذهب المشهور إلى عدم حجيته. وعليه المصنف يقول: بعدما لا يمكن تطبيق أحل الله البيع، فلا بد من المصير إلى العمومات الأخرى من قبيل أوفوا بالعقود، فإن هذا الحاصل بين الطرفين هو عقد، بموجب هذا العقد يعطي أحد الطرفين مالا في قبال الحشرات أو في قبال السباع، فلا كلام في كون هذا الحاصل بينهما عقد. فيأتي الدليل القائل أوفوا بالعقود ينطبق في المقام، فنتمسك بهذا الدليل لإثبات صحة العقد الواقع على هذه الأشياء من الحشرات والسباع والمسوخ ونحوها. وهكذا يمكن التمسك بدليل آخر، وهو تجارة عن تراض، فإن هذا الواقع بين الطرفين لا ريب أنه تجارة، فيأتي دليل عموم إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم يثبت صحة هذا الواقع بين الطرفين، وهكذا. ولكن التمسك بهذه العمومات لا يؤدي إلى إثبات صحة المعاملة إلا بعد تتميم الاستدلال بالبحث عن عدم المانع، فإن العمومات غاية ما تكون مقتضى لصحة المعاملة، صحة العقد، صحة التجارة، إذ لعله هناك ما يمنع من صحة هذه المعاملة، فإن أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراض أو نحو ذلك من العمومات شاملة لكل العقود ولكل التجارات ولكل البيوع. ولكن لا ريب أن هناك استثناءات وردت من الشارع أثبتت البطلان في بعض الحالات. إذن لإثبات صحة أي معاملة، أي عقد، أي تجارة، لا بد من إثبات أمرين: شمول العموم لهذا المورد، وثانيا عدم المانع. والموانع المتصورة هي الأدلة الخاصة التي تثبت البطلان. لذا المصنف في المقام يقول: بعد عدم إمكان تطبيق أحل الله البيع، فلا بد من التمسك بعمومات التجارة أوفوا بالعقود ونحو ذلك، بشرط إثبات عدم المانع. وفي المقام المصنف يقول: ما يتصور أن يكون مانعاً هو أن يكون دفع المال بأزاء هذه الحشرات والسباع والمسوخ من أكل المال بالباطل. ولكن تقدم أن بذل المال في مقابل هذه الأشياء ليس أكلاً للمال بالباطل، وإنما أكل للمال بمقابل المال، لأن العقلاء يبذلون المال بأزاء المنافع ولو كانت نادرة. قال: ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، أشياء اللي شنو مقصود من الأشياء؟ الأعيان التي لها منافع نادرة وليست لها منافع محرمة. المستلزم للشك في صدق البيع، يعني الشك في صدق المالية على هذه الأشياء، يستلزم الشك في صدق البيع على المعاوضة على هذه الأشياء، اللي عبرنا عنه أن الشك في المالية يسري إلى الشك في صدق البيع. ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها، لكن لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها. بعد وعدم المانع، لابد أن هذا كل ما هناك أن تتحقق. Oh. لا تقبل التذكير، فسواء قتلات، ذبحات، ذكيات، غيرها، فهي ميتة نجسة. فبناء على هذا تدخل في باب النجاسات وفي باب الميتة وتأخذ حكم الميتة. إلا أن القول بعدم قبول التذكية للسباع قول نادر. القول الثاني وهو المشهور هو أن السباع تقبل التذكية، فإذا قبلت التذكية خرجت من باب الميتة وخرجت من باب النجاسات، فصارت أعيان طاهرة لها منفعة شائعة فيجوز بيعها. نعم، لحومها حيث أن لها منافع نادرة لا يجوز بيعها. قال: ومنه يظهر، يعني من كون الجواز للبيع يدور مدار المنفعة الشائعة، يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها، بناء على قبولها للتذكية، للانتفاع البين بجلودها. وقد نص في الرواية على بعضها، على بعض جلود السباع، وكذا شحومها وعظامها، فبالتالي جلود وشحوم وعظام السباع يجوز بيعها لمقتضى القاعدة بل للنصوص الخاصة. وأما لحومها، لحوم السباع، فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندرة المنفعة المحللة المقصودة منه، لأن المنفعة نادرة فلا يجوز بيعها. على الضابط المصنف يقول: كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير، كلاب المحترمة ككلب الصيد والماشية و الحائط الزرع إلى آخره، الكلاب التي لها منافع. فهذه الكلاب طعامها من ضمن طعامها اللحوم، فإذا كان تحت أيدينا لحوم السباع فيجوز إطعامها الكلاب، فتكون اللحوم لحوم السباع من منافعها النادرة إطعام الكلاب وإطعام جوارح الطير كذلك، صقور، نسور، غيرها. إذن كلام المصنف في هذا يقول: بناء على الضابطة المتقدمة وقبول السباع للتذكية فيجوز بيع السباع بناء على هذا الضابطة. قال: ويظهر أيضا بناء على هذه الضابطة، المصنف يقول: بما أن الهرة لها منافع مشهورة فيجوز بيعها، وأما مثل القرد فمنفعته نادرة كحفظ الطعام، حفظ المتاع مثلا، فلا يجوز بيعه، فنقول بجواز بيع الهرة ولا يجوز بيع القرد. لماذا؟ لأن الهرة لها منافع شائعة. شنو المنافع الشائعة؟ ما أدري. وأما القرد فلا يجوز بيعه لأن المنفعة نادرة. لكن واضح أنه هذا بعد تمثيل في وقت المصنف، الضابطة صارت واضحة. إذا في زمن معين صار لشيء ما منفعة شائعة جاز بيعه، منفعة نادرة لا يجوز بيعه. ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات، يعني مصنف يقول: بقطع النظر عن النصوص القاعدة تقتضي جواز بيع الهرة، ومع ذلك دلت النصوص. فإذا راح نفهم أن النصوص دلت على جواز البيع باعتبار ماذا؟ دلت على جواز البيع باعتبار أن لها منفعة شائعة، ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا، يعني كأنما يريد أن يقول أنه هذا جواز بيع الهرة مجمع عليه بخلاف القرد، لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر، منفعة نادرة بالنسبة للقرد، وإذا أكو نقاش في الصغرى فباختلاف الأزمنة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا.
ثم أعلم أن عدم المنفعة مطلب جديد، وهو مطلب يعني لا يسع هذا الوقت ولا بأس بتفصيله، فيؤجل الكلام فيه إلى يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.